لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج الأسوة الحسنة، سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيكون موضوعنا في هذه الحلقة بعون الله عن بعض جوانب الهدي النبوي في التحكم بالغضب وإدارته. نحن ندرك أيها الإخوة الكرام أن الإنسان في كثير من تصرفاته ينبعث من مشاعر حبيسة في داخله، أو مشاعر تأتي بسبب ردة فعل كانت أمامه على أمر حدث. ومن هنا كان الغضب الذي هو عبارة عن هيجان القلب واندفاع المشاعر كان مؤثرا على كثير من الناس في كثير من أحوالهم. ولذلك نجد أن الغضب حصل له آثار عديدة لكثير من الناس. هذا الغضب الذي تسبب في إزهاق عدد من الأرواح وسفك الدماء وقطع الأرحام وبتر الصلات وإحاش القلوب وغير ذلك من المشكلات التي تنتج عن الغضب. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم معنيا بهذه القضية حتى يتمكن المؤمن من إدارة الغضب والتحكم في مشاعره عند وجود ما يستدعي الغضب. بداية، نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. أما غضبه لذات نفسه وانفعاله لذاتها فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، ولذا كان يواجه هذا يواجه مسببات الغضب التي تقع أمامه بالحلم والصفح والعفو، وإلا فقد وقع ما يسبب غضبه من اعتداء أولئك الجهلاء عليه من المكذبين والمعرضين، وكذلك من سفاهات المنافقين وغير ذلك من الوقائع التي كانت بين يديه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يتعزى بما كان للصحابة من قبله، ويقول رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، والله جل وعلا قد أوحى إليه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن الغضب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، ولا يقوم لغضبه شيء. في إحدى المرات كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوصني. قال له لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. فكرر مرارا وهو يقول لا تغضب. إن الغضب كما نشاهد في هذه الوصية قد يترتب عليه مشكلات عديدة، فأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يتحكم الإنسان بمشاعره، إما ابتداء بألا يباشر الأشياء التي تسبب الغضب، وهذا إنما هو ممكن لبعض الناس، أما أكثرهم فلا يستطيع، لأنه لابد أن تقع أمامك الغالب أمور تستدفع غضبك، سواء كان في دارك وبيتك، في مجال عملك، في ذهابك وإيابك في الطرقات والشوارع، وفي غير ذلك من من المعاملات والتعاملات، أو أن المعنى لا تغضب بمعنى لا تنفذ ما قد تمليه عليك مشاعرك في لحظة الغضب، لأن الغاضب حينئذ لا يتحكم بانفعالاته، وربما بطش وقتل وضرب وعمل أشياء يترتب عليها الندم فيما بعد. ولهذا قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الغضب أوله جنون ومنتهاه الندم. فهذا الغضب قد يؤدي بالإنسان إلى أن يبطش، والمحاكم ملأى بالحوادث التي نتجت بسبب اعتداء بعض الناس في حالة الغضب. وأذكر أني وقفت على حالة مرة، شخص حكم عليه بالقصاص بسبب ريال واحد، نعم بسبب ريال واحد، جاء إلى مكان ليشتري وقدم الريال لهذه السلعة، صاحب المحل ربما أنه لم ينتبه هذا الريال أو أنه سقط أو غير ذلك، وهو يقول أنا دفعت ريال، والآخر يقول لم تدفع، فشد بعضهما مع بعض، أحدهما أخذ الحديدة وضرب الآخر فأفرغ دمه من جسده، وحكم عليه بالقصاص بسبب ريال واحد. بعض الناس، وهذا كثير، تجد أنه إذا غضب ربما تكلم بكلمات خطيرة من الكفر بالله، من السب والشتم، حتى الغاضب أيها الإخوة تجد أنه يخرج عن الطبيعة الجميلة الحسنة للهيئة الإنسانية، لأن الغاضب يبدأ باحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج والعبارات الشديدة، ويبدأ يزبد ويبدأ يتكلم بكلام لا يقوله العقلاء. هذا المظهر للغاضب لو تصوره الإنسان لاتخذ على نفسه عهدا ألا يظهر غضبه ولا يمضيه. ولذلك أذكر أن أحد الناس بلغ به الغضب، خاصة في باب الطلاق، هذا تجد أن كثيرا من حالات الطلاق إنما تكون في لحظة الغضب، ويزيد المشكلة أكثر لما تكون المرأة هي التي تتحدى الزوج وتقول طلق. بعضهم يصبر مرة مرتين ثلاث، وهذا يعني من رزق الحلم. فهذا الرجل كررت عليه زوجته طلق، كان حليما، طلق وطلق وهو لا يزال ثابت الجنان. قالت له: أصلا أنت لست في مقام الرجال، الرجال هم اللي يطلقون، أنت لست برجل. فقال: أنت طالق مليون. استنفذ الحلم ونطق بكلمة حقيقة عبرت عن غضبه الشديد، ولكنه كان مخطئا. بل إني أذكر أن أحدهم لما أوحى إليه الشيطان في لحظة الغضب أن يطلق زوجته، لكنه يقول: فكرت أني ربما أطلق زوجتي وأقول أنت طالق فأستفتي، ويقول أحد العلماء: هذه طلقت على المذهب الفلاني ولم تطلق على المذهب الفلاني. فوسوس له الشيطان وقال لزوجته: أنت طالق على المذاهب الأربعة. سبحان الله، أي حمق حمل عليه الغضب حتى يصل هذا الحد. وهذا يذكرنا بما جاء به رجل إلى سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما لما قال يا رسول الله، قال يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله، لقد طلقت امرأتي وأنا غاضب، وقلت لها: أنت طالق بعدد نجوم السماء. قاله ابن عباس: يكفي ثلاث والباقي رد عليك. يعني أنت لما يجعل في عصمتك وفي يدك والمرد إليك في الطلاق وأنت الرجل، لا لتعبث به وتنطلق بمثل هذا الأمر، ولكن لتكون أكثر اتزانا وهدوءا وثبات جنان في مثل هذه اللحظات. إذن الغضب أيها الإخوة قد يحمل الإنسان على أمور كارثية، ولذلك نص علماء الأدب والسلوك على أن تتجنب اتخاذ القرارات في لحظة الغضب. أنت غاضب لا تتخذ قرار، اصبر. وخاصة قضية العقاب، لأن كثير من الآباء تجد أنه يغضب على طفله الصغير فيبادر إلى معاقبته. أنت إذا عاقبت الطفل الصغير في هذه اللحظة فأنت ستأتي ليس بمشاعر الأبوة، ستأتي بمشاعر الانتقام. ولك أن تقارن رجل بعنفوانه وعضلاته مع طفل صغير هش العظام رقيق اللحم ناحل الجسم، فربما بطش به وربما ألحق به ما يندم عليه فيما بعد. لذا لا تعاقب وأنت غاضب، لا تعاقب وأنت غاضب، ولا تتخذ قرارا وأنت غاضب. أجل أجل حتى يذهب عنك ثورة الغضب. سأتابع الحديث بعون الله تعالى، لكن بعد هذا الفاصل القصير الذي نذهب إليه وإياكم، ثم نتابع بإذن الله. مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في سياق بعض جوانب الهدي النبوي في التحكم بالغضب. قدمنا وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي طلب الوصية وكرر عليه لا تغضب لا تغضب، فالغضب جماع كثير من الشرور. والعلماء حينما يتكلمون عن الغضب يبينون الأساليب التي يمكن من خلالها إدارة هذه المرحلة الحرجة التي تصل إليها مشاعر بعض الناس ونفسياتهم. أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب ما هو إلا وقود من الشيطان، والشيطان إذا استعذت خنس وفر. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة تبعد عنك الشيطان، ولذلك كما جاء في الحديث في الصحيح مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يستبان وقد انتفخت أوداج أحدهما واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء بعض الناس وقالوا له يا فلان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لو قال هذا الرجل ذهب عنه ما يجد. من فورة غضبه لم يستجب لهذا الكلام، قال لماذا؟ هل أنا مجنون؟ سبحان الله، لاحظوا كيف أطبق الغضب على عقله، جعله حتى لا يعظم ولا يجل وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينبغي السمع والطاعة له. الأمر الثاني أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك صاحب أخلاق حميدة، وأن يذهب عنك الغضب ويذهب عنك الظلم لحظة الغضب. ولذلك كما روى الإمام أحمد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول اللهم إني أسألك قول الحق في الغضب والرضا. لأن الغاضب أيها الإخوة في كثير من الأحيان يأتي بكلام سيء، وربما أتى بالبهتان والزور واتهم الأبرياء، فيحذر يحذر المؤمن ويسأل الله أن يكون ممن يقول كلمة الحق في الغضب والرضا. الأمر الثالث مغادرة المكان. إذا مكان غضبت فيه غادره. والغالب أن الغضب يكون في البيوت، والغالب أنه يكون يعني الذي يتكرر بين الرجل وزوجته. الحل الأول انسحب، وهنا الخطاب للرجل، لأنك سهل تخرج من البيت أيها الرجل وتذهب تخرج بأي ثوب كان وبأي لباس كان، ولكن المرأة تحتاج في الخروج إلى التهيئ وغير ذلك. لهذا أنت مخاطب، ولنا أسوة في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيح أنه مرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره فوجد ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، قال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه خصومة. فخرج سيد الشجعان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج، لأنه ليس من المروءة أن الإنسان يستعرض عضلات بدنه وعضلات لسانه على حليلته، على حبيبته، على زوجه، على هذه المرأة الضعيفة المسكينة. حتى ولو بعض الرجال يقول أنت ما تدري ما تصنع، بعض النساء فعلا تستفزك بكلام شديد، كلام يخرجك عن طورك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لكن مع ذلك اهدأ اهدأ ولا تندفع، لأن هذه المرأة هي حبيبتك، استحللت فرجها بكلمة الله، تنال منها ما لا ينال غيرك، هي أم أولادك، هي طابخة طعامك، هي مغسلة ثيابك، هي مديرة بيتك، استحضر هذه الشواهد لعلك أن تعفو وتهدأ. وهذا ما قاله رجل مرة، هذا ما قاله عمر رضي الله عنه لرجل مرة لما غضب وجاء يشكو زوجته إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال: يا أخي إنها أم أولادك وطاهية طعامك وغاسلة ثيابك، فاصبر فإنما هي مدة يسيرة. فأقول الرجل هو الذي ينسحب من المكان وهو الذي يخرج حتى تهدأ الأمور. واسمعوا فتاوى الطلاق، يقول: يا صاحب الفضيلة، إني طلقت زوجتي في لحظة غضب. الغضب لا يعطيك شهادة بأنك مسموح لك أن تطلق، لا. نعم يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس أنه لا طلاق في إغلاق، يعني في لحظة إغلاق العقل، ولكن هذا الغضب كما يقول العلماء هو الغضب الذي يخرج الإنسان عن تمام عقله، حتى إنه لا يدري السماء من الأرض، ولا يدري التي أمامه إنسان وبشر أو حجر. ولذلك الفتوى على إمضاء الطلاق حتى في لحظة الغضب، لأنه يعني لا يوجد أحد يطلق في لحظة رضا وصفاء. هل رأيتم واحد عازم زوجته على طعام في مطعم وبعد ما شرب العصير يقول: يا زوجتي والله أنا أحبك وأنت طالق؟ ما تجي هذا، ما يمكن. لكن الغالب أنه غضب، ما وضعت ملح أو ناقص، ليه جايز لك كذا ولا بكيفك؟ أنت طالق. الثوب ليه ما هو مغسول؟ تبقى كذا ولا بكيفك؟ روح المغسلة، أنت طالق. بل بعضهم الزوجة المسكينة تطبخ ويأتي عنده الضيف يقول: أنا مستعجل بروح، يقول: والله زوجتي طالق إن لم تجلس للطعام. طيب مسكينة إيش دخلها في هذا الموضوع؟ هذا مخالفة لشرع الله وظلم لهذه الحليلة الحبيبة. من أساليب الكنترول والتحكم في الغضب أنك إذا كنت واقف اجلس، لأن الواقف يستطيع يبطش، ربما يأخذ شيء ويضرب، ربما يمسك ويكسر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت واقف اجلس حال الغضب، ولأن الدورة الدموية تكون في عنفوانها، والشخص قد يثور ويضرب ويكسر ويفعل. ما فاد؟ اضطجع، انسدح، تسطح، تمدد. ما فاد؟ هنالك الوضوء، تذهب وتتوضأ، لأن الغضب جمرة في القلب من نار، والشيطان من نار، والنار تطفأ بالماء. فوصيتي أيها الإخوة أننا نأخذ ونتدرج بهذه الأمور. بعدين الانعكاس الآني للغضب اتركه. أنت بالشارع يجيك شخص متهور يلف عليك ينعطف عليك، يا أخي لا تقابله. بعضهم إلا يذهب ويحده وينعطف عليه كما فعل. لا غلط هذا يا أخي. أنت لو بتحاسب الناس على أخطائهم في الشوارع والله ما تعيش. لكن اهدأ اهدأ واجعل الأمور على تؤده واعتبر هذا الشخص مجنون. ولذلك أحد الناس له تقريبا 50 سنة يقود السيارة ما عمل حادث ولا. وأيضا ما شاء الله الرجل يعني هادئ وصاحب أعصاب. قيل له كيف يعني حافظت على هذا؟ قال عندي قاعدة أني إذا كنت أقود السيارة أعتبر الناس مجانين، فأحتاط منهم ولا أخذهم وأمشي على هذه الطريقة. إن شاء الله الناس عقلاء بإذن الله. لكن المقصود هو الكنترول، هو التحكم في الانفعالات حتى لا يندم الإنسان على موقف يتخذه في لحظة غضب. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا جميعا الحلم والأناة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيذنا من كل شر، وأن يدلنا على الأخلاق الكريمة ويبعد عنا سيئها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.